بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الأمس الماضي تبيانا للمعنى الذي ننفيه بحديث لا ضرر، وقلنا إنما ينفى بحديث لا ضرر فهو الحكم الثابت للفعل بعنوانه الأولي، فالصوم واجب. أما إذا كان الصوم موجبا للضرار فينتفي الحكم بالوجوب. فالبيع لازم، أما إذا كان البيع فيه ضرر فلا يحكم بلزوم البيع، فالوضوء واجب، وهكذا بقية الأحكام الشرعية. أما إذا كان الحكم مترتبا على موضوع ولوحظ أن الحكم يترتب على هذا الموضوع لوجود الضرر، كما في وجوب الجهاد، كما في وجوب الزكاة، فلا يكون لا ضرر نافيا لوجوب الجهاد باعتبار ترتب الضرر على الجهاد. ليش؟ لأن موضوع الحكم بالوجوب هو ضرر، فلا يكون لا ضرر ناف له، إذ أن الموضوع هو الذي يقتضي إثبات الحكم، فكيف يقتضي نفيه؟ بعد ذلك قلنا من أجل ذلك لا نلاحظ النسبة بين حديث لا ضرر وأدلة الأحكام، بحيث لو كان بينهما عموم وخصوص من وجه لا نعمل قواعد التعارف ونقول إن هذا الحكم باعتباره عام أو مطلق، ولا ضرر أيضا باعتباره عام أو مطلق. وبما أنهما يلتقيان في هذا المورد، فالحكم العام يوجب مثلا الحكم بالوضوء أو الحكم بالصوم، الحكم بالصوم مطلق في كل حال، يعني سواء وجد الضرر او غيره. واحد يقول انا نصوم مت، كل خلك تموت. وعندنا مثلا ماذا؟ لا ضرر ياتي في الصوم او في غيره. فنقول الان فيما اذا تصادقا في هذا المحل وفي هذا المورد وهو الصوم الضرري، يتعارضان. يقول الشيخ الاخون ابدا لا يتعارضان في مورد التقائهما. لماذا لا يتعارضان؟ ها شوف، لان الحكم الثابت بنحو مطلق على الموضوع بعنوانه او الاولي، لما ياتي لا ضرر يرفع فعلية ذلك الحكم، ويبقى الحكم في ذلك المورد يبقى بنحو الاقتضاء. يعني شو يصير الحكم؟ اقتضائي لا فعلي. ومن خلال الاقتضائية والفعلية، يعني لو كان كلاهما فعليا، وجوب الصوم فعلي ولا ضرر فعلي، فتعارض، ولكن احدهما لم يبلغ درجة الفعلية وهو وجوب الصوم، وإنما هو باق على الاقتضاء. ثم قلنا إن الكلام في هذا المورد كالكلام المقول في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية والأدلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الأولية. مثلا الإنسان لو نذر أو أقسم وجب عليه أن يفي بنذره وأن يبر بقسمه، ولكن هناك دليل ثانوي. ماذا يقول لنا هذا الدليل الثانوي؟ بأنه إذا أبطل الوالد أو الزوج القسم أو النذر فلا ينفذ، لا يجب الوفاء به. فشو نقول؟ نقول يعني هو على رتبة الاقتضاء مع إبطال الوالد أو الزوج للحكم. إلا يقول الشيخ الأنصاري، إلا إذا علمنا بأن الحكم الثابت للموضوع بعنوانه الأولي ثابت على كل حال، فعندئذ بعد ما نقول لا ضرر يرفع فعليته كما في وجوب الحفاظ على النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين. لو كنا نعيش في زمانه صلى الله عليه وآله حتما ماذا يجب علينا؟ دفاعا بأموالنا وأنفسنا. ماذا يقول؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ونفسه وولده. ولا ما تصير مؤمن؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. هنا بعد ما أقول ها جاء شخص شيطان مثلا يريد أن يقتل النبي كأبي سفيان، ووجه سهمه وأنا يمه، قال لي واحد أنا أنت تلقى السهم تلقى ضرر ضرر. أقدر أقول لك ما يصير، لابد فورا أتلقاه بعيني برأسي بقلبي، ليش؟ دفاعا عنه صلى الله عليه وآله الطاهرين.
دليل الضرر نقص من الفعلية إلى الاقتضاء، لأن لو كنا باقي على فعليته وهذا فعلي على كل حال لم تحقق التعارض.
معنى أن أصلا ذاك ما لأن هذا الحكم في الحقيقة ماذا يعني ذاك إلا يعني ثابت على فعلي على كل حال. يعني شنو أصلا هذا الأضر؟ يعني أصلا أنت عبر عنه بأنه هنا اقتضاء أصلا الأضر، أصلا لا حكم حتى في مرحلة الاقتضاء لعل ما أتي معاه في هالمورد معاه، لأن نلاحظ ماذا كون ذلك يعني وجوب الحفاظ على النبي صلى الله عليه وآله، نعم حكم فعلي بشكل مطلق. طيب اليوم الشيخ الآخون يريد شوية يوضح لنا مطلب تذييل لمطلب الأمس. شوفوا شو يقول لنا، يقول وبالجملة الحكم الثابت بعنوان أولي تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا كما في الحفاظ، قلنا على من؟ على المعصوم عليه السلام، أو بالإضافة إلى عارض دون عارض معي؟ يصير فعلي مطلق أو بالإضافة إلى عارض يكون فعليا دون عارض آخر. خلنا نبين هذا، شوف شلون الحكم مرة يصير فعلي ومرة ما يصير فعلي. حرمة شرب الخمر فعلية، لو واحد أصاب زكام قالوا له ما تطيب إلا إذا شنو واضح إن ماذا زكام يظل 3 أيام ويطيب، بس هو يريد يطيب في نفس الساعة خلي يظل 5 أيام ما يحل له شرب الخمر. واضح الفكرة لنا؟ طيب لكن لو شخص الأطباء بأنه سيموت إن لم يداوى بهذا الداء والعياذ بالله معي؟ أي هو داء أيضا، الله ما حرم شيئا إلا وفيه ماذا؟ أضرار ومفاسد، لكن قد يكون الداء موجبا. ما فيش إلا الشاعر يقول فداوني بالتي كانت هي الداء موجود. فواضح بأن الحكم تارة يكون فعليا وأخرى يكون شنو تزول فعليته، الحرمة تزول لأن يصير ماذا لو لم يشرب هذا المريض لكان ماذا لمات. ومن المعلوم أنه يأتي حديث لا ضرر فيرفع فعلية الحرمة معي، فنقول ماذا أي تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا الحكم حفاظ على النبي، أو لا فعلية بالإضافة إلى عارض معي دون عارض. إذا كان هو فعلي إلا إذا كانت الحرمة يعني الالتزام بها موجبة لترتب مفسدة وضرر أكبر على الالتزام معي، فحينئذ بعد ماذا نقول لا ضرر يرفع فعلية الحرمة لشرب الخمر. واضح لنا الفكرة هذه؟ خلوا يكون على فكركم هذا بالإضافة إلى عارض دون عارض بدلالة لا يجوز الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له، فيقدم ذاك العنوان على دليله. شوفوا شو يقول الأخ، يقول واضح ان الحكم الثابت للموضوع بعنوانه الاولي تارة يكون فعليا مطلقا حفاظ على المعصية، واخرى الفعلية بالاضافة الى عارض دون عارض اخر. وثالثة شنو؟ قد يكون احد الدليلين اقوى في دلالته، كان تكون دلالته شنو؟ بالنص. والاخر شو يصير؟ بالظاهر. فش تقدم دلالة شنو؟ دلالة النص، ويصبح الحكم الثابت للموضوع بالعنوان الاولي على فرض ورود النص فيه هو المقدم معي. وذلك ثاني اللي ثابت بعنوان ثانوي مثل لا ضرر لا عسر لا حرج، لو فرضنا انه ثابت شنو؟ بظهور. فنلاحظ الاقوائية في النص مع تعارض الدليلين. هذا اذا لم يكن مثلا ماذا احدهما اهم ملاكاً، ولا شي يصير؟ نقدم الاهم ملاك. ولذلك يقول بدلالة لا يجوز الاغماض عنها مثلا بسبب دليل حكم العارض المخالف له، ففي هالحالة شو نقدم؟ نقدم النص. فيقدم دليل ذاك العنوان على دليل العارض المخالف. طيب في الشروح جايبين امثلة، بس الان اللي اتذكر شو هالمثال. لو فرضنا عنوان ثانوي السماء، ادري راح امثل المثال، جايبين ثلاثة اربعة امثلة بس ذهبت عن ذهني. بس خلنا نجيب مثال، احنا نستحضر مثال نشوف شلون نقول. مثلا احنا نستظهر دليل وجوب الصلاة، لو فرضنا الدليل نص بعد وجوب الصلاة، اقم الصلاة، دليل وجوب الصلاة. على كل حال الصلاة لا تسقط بحال، لكن لو فرضنا ان الانسان في حالة يرثى لها من المرض وشدة الألم والمرارة، هل نستطيع أن نقول باعتبار أنه في هذه الحالة يسقط عنه وجوب الصلاة في هذه الحالة مثلا؟ قد يقال أن دليل ما جعل عليكم في الدين من حرج رافع لدليل ماذا؟ وجوب الصلاة. لكن واضح ان دليل ما جعل عليكم في الدين من حرج غاية ما يستفاد منه شنو؟ ظهور رفع الحرج في هذا المورد. اما دليل وجوب الصلاة على كل حال ماذا؟ نص. فنأخذ بالنص ونترك ذلك الظهور لدليل رفع الحرج. في هناك امثلة بس ما تستحضرني يعني الامثلة، يمكن هذا ايضا مثال لا بأس به يعني اللي أوردنا. طيب قال رحمه الله وأخرى يكون على نحو لو كان هناك دلالة للزم الإغماض عنه بسببها، حطوا عنه هل الحكم بسبب هذه الدلالة عرفة حيث بالعكس يعني حطه هو حط عنها بسببه يصير بس ذاك أوفق يقول الشراح حيث كان اجتماعهما قرينة على أنه بمجرد المقتضي وأن العارض مانع فعلي هذا ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله كما قيل شوفوا شنو عندنا الأدلة التي ترد تارة هذه الأدلة التي ترد كما قلنا هي فعلية كما يعبر الآخون من جميع الجهات بمعنى أن يكون الحكم ثابتا للموضوع على نحو دائم ومطلق وأخرى يكون الحكم ثابت للموضوع بس ما في دلالة على ثبوت الحكم بنحو الدوام والإطلاق وهذا استعرضناه فيما تقدم كما في وجوب حفظ المعصوم وأخرى يقول الآخون يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عن الحكم أشوف عندك شرح ما راحت عندك ذهني الفكرة هذه في شرح عندك أنا يكون الدليل الثانوي موجبا لإيجابها ووجوبها. لكن لو فرضنا أنا نذرت أن أصلي صلاة الليل لمدة سنة، ثم تعارض قيامي لليل مع مثلا ماذا؟ مع صلاة الصبح. سمع صلاة الصبح لا، قيام الليل بالعكس يتلام مع صلاة الصبح، لأن يخليني جالس أصلي الصبح. لكن إن قيامي في الليل يوجب لي مثلا ضرر لا أستطيع، أنا لابد أنام نوما كافا لأستطيع أن أقوم بوظيفتي في النهار، فأتخلف عن وظيفتي بما يؤدي إلى أن ماذا؟ أفصل من الوظيفة. فمن الواضح هنا، ولذلك يقول وأخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عنها بسبب هذا الدليل عرفا، حيث كان اجتماعهما قرينة، الاجتماع في هذا المورد الذي يلزم منه الوجوب لأداء صلاة الليل بسبب القسم أو الوفاء بالنذر، وهو عنوان ثانوي تعلق بالعنوان المباح أو العنوان شنو المستحب، مع دليل لا ضرر الذي يلزم منه ترك أو الفصل من الوظيفة. ولذلك يقول حيث كان اجتماعهما قرين على أنه بمجرد المقتضي، وأن العارض هذا العنوان اللي عرض وهو لا ضرر مانع فعلي، فش نقدم احنا هنا في حالة اجتماعهما في مورد وجوب الوفاء بالنذر وترتب الضرر على وجوب الوفاء به، أو وجوب البر بالقسم بعنوان ثانوي وترتب الضرر على وجوب البر به؟ يقول هنا واضح أن نقدم دليل لا ضرر، حتى لو لم يكن دليل لا ضرر له نظر إلى وجوب ماذا؟ إلى عدم وجوب الوفاء بالنذر. واضح أن مرة نقول أن الدليل الذي يقول مثلا حرمة الربا شنو؟ ثابتة. لكن لما يجينا يقول حديث يقول لنا لا ربا بين الوالد وولده، شو يصير هذا الدليل؟ ناظر إلى دليل حرمة الربا واضح، فيكون حاكما على دليل حرمة الربا، لكن هنا لا ضرر، ما لا نظر إلى وجوب الوفاء بقيام الليل معي، ومع ذلك يقدم عليه. ليش يقدم عليه الأخوند؟ يقول لنفس ما قلناه فيما تقدم، باعتبار أن هذا فعليته مطلقة وذاك فعلية ماذا؟ على نحو الاقتضاء، لا كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله أن دائما لا ضرر يكون حاكما على الأدلة أو الأحكام الثابتة للعناوين الأولية أو الأحكام الثابتة للموضوع حتى في عنوان ثانوي بالقسم أو النذر معاه، حتى لو لم يكن عندنا، حتى لو لم يكن لا ضرر ناظرا للموضوع أيضا يكون ملغ لفعليته على حد تعبيرنا. ما أدري واضح المطلب لكم ولا مش واضح، يعني هو الشيخ يعني يريد أن يبين ضعف ما قاله أستاذه بأن بعض الموارد نقدم حديث لا ضرر باعتبار أنه قد يقال بأنه في حكومة كما قال الشيخ الأنصاري، لكن هناك بعض الموارد الأخرى مع أننا لا نرى دليل لا ضرر ناظرا إليه معاه، إلا أنه مع ذلك يقدم عليه من نحو أنه فعلي مطلقا وذلك شنو اقتضائي. ومن خلال هذا يعني اللي تقدم راح يتضح لدينا يعني بأن دائما دليل لا ضرر له فعلية مطلقة، وأما الأحكام الثابتة للعناوين الأولية أو الأحكام الثابتة بعناوين ثانوية بالنذر أو القسم فهي اقتضائية، راح يتضح لنا في الدليلين العارضين كدليل نفي العسر ودليل نفي الضرر مثلا. شوفوا شلون، لو فرضنا انا اريد الان احفر بئرا في داري، لكن حفري للبئر في داري يوجب الاضرار بجاري، انتبهنا، وتركي لحفر البئر في داري يلزم منه ماذا؟ العسر والحرج علي. فهنا يحدث ماذا؟ تنافي بين دليلي، كلاهما دليلان ماذا؟ ثانويان. هنا يوجد تنافي بين دليل لا عسر ولا حرج وبين دليل لا ضرر، فأيهما يقدم في المقام؟ الشيخ يقول فيعامل معهما معاملة المتعارضين. معي؟ شي يصير الدليلان إذا تعارضا شو سوي فيهما؟ يتساقطا. معي؟ إلا إذا كان يعني ارتهينا فيهما شنو؟ التزاحم مش التعارض. شلون التزاحم؟ شو الفرق بين التزاحم والتعارض؟ شوف الفرق كذلك، أن الدليلين المتعارضين نرتهي أن في كل من الدليلين ملاك للحكم الشرعي. معي؟ فيتعارضان لوجود الملاك في كل منهما، أما الدليلين المتزاحمين مش نرتهي. لا بالعكس، أنا قلت بالعكس، دليلين المتزاحمين نرى أن لأن كل منهما يوجد فيه الملاك، أما الدليلين المتعارضين نجد أن أحدهما له الملاك. فلذلك نقول ماذا؟ نجي مثلا نرجح بقواعد التعارض، وعلى فرض أنه لا مرجح نقول أما بالتخيير أو التساقط والرجوع إلى الأصول العملية. فها هنا نقول بين لا عسر ولا حرج مع دليل لا ضرر يتعارضان، إلا إذا ارتأينا أن لا عسر ولا حرج له ملاك ولا ضرر أيضا ماذا؟ له ملاك، فيكون حينئذ ماذا؟ باعتبار أن كل من الدليلين فيه الملاك للحكم الشرعي، نلاحظ لهم ملاكان. معي؟ ولذلك يقول الأخ رحمه الله ثم انقدح بذلك، حال توارد دليلي العارضين كدليل نفي العسر ودليل نفي الضرر مثلا، فيعامل معهما، أنا أريد مثلا كما مثلنا أحفر بئر في داري وأنا أعلم قاطعا بأن حفري للبئر سيوجب الإضرار بالجار، فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين. يعني هذا الحكم حكم نفي العسر والحرج فيه ملاك، وحكم نفي الضرر أيضا له ملاك، فنقدم حينئذ الآن ملاكا منهما. فإن رأيت أن مثلا لا ضرر ملاكه أهم قدمت الضرر، وإن رأيت أن مثلا ماذا لا عسر ولا حرج ملاكه أهم قدمت لا عسر ولا حرج. ولذلك يقول وإلا فيقدم ما كان مقتضيه أقوى وإن كان دليل الآخر أرجح وأولى. يعني في حالة التزاحم بين الدليلين هل نلاحظ القوة في أحد الدليلين أو نلاحظ الأهمية في ملاك الدليلين؟ في باب التعارض نلاحظ ماذا؟ القوة في أحد الدليلين، فنقدم الأقوى في الدلالة. فعل، لكن في باب التزاحم النقطة هذه لا نأتي بها، لأننا نلاحظ الأهمية في الميلاد. فلو فرضنا أن أحد الدليلين نص والآخر ظاهر، ولكن مع ذلك أن ملاك الظاهر أقوى، قدمنا الحكم الموجود في الملاك ملاك أقوى وإن كان دليله ماذا أضعف باعتبار دليل ظاهر، وتركنا الحكم الذي ملاكه أضعف وإن كان دليله أقوى. ولذلك يقول وإلا فيقدم ما كان مقتضيه أقوى وإن كان دليل الآخر أرجح وأولى. ثم قال ولا يبعد أن الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب بثبوت المقتضي فيهما مع تواردهما لا من باب التعارض. الشيخ الآخون ده هنا يورد لنا فذلك، يقول دائما إذا لاحظنا ما ادعيناه أنه من باب المتعارضين كما في لا عسر ولا حرج ولا ضرر في المثال الذي طرحناه، راح نجد أن الغالب في هذه الموارد ليس أنه عندنا دليل واحد ليصبح أو ملاك لدليل واحد ليصبح من باب شنو التعارض، بل عندنا ملاك لدليلين فيصبح من باب شنو التزاحم في الغالب هكذا. ولذلك نشوف أن الإضرار بالجار له ملاك صح، يعني للحرمة، كما أن العسر والحرج الذي راح يعتريني له ملاك، يعني يدعوني أنا أحفر هذا البئر معي. فده الأعم والأغلب في التعارض في الأدلة الثانوية أن يكون من باب التزاحم، وأنا أسميناه تعارضا لأنه في حقيقته تزاحم باعتبار وجود ملاكين لكلا الدليلين. ولذلك يقول ولا يبعد أن الغالب في توارد العارضين العسر والحرج مع شنو الضرر لا ضرر. أن الغالب في توعي يكون من ذاك الباب، من ذاك الباب كأنه إشارة إحنا متى أوردنا ماذا التزاحم أوردنا بعد التعارض، فكان التعبير شو نقول هنا أن يكون من هذا الباب معي. ولذلك لاحظون فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين معي. احنا اوردنا ماذا التزاحم متأخر، فان نقول من هذا الباب يعني نرجع الضمير على ماذا الاقرب، واضح هذا الباب اللي احنا مر علينا في توارد العارضين ان يكون من ذاك الباب الا اذا هو، ولاحظ التعارض هنا في الاعتبار الاخير اورده ماذا وقال من ذاك الباب اللي قبله يعني معي. بس هو الافضل حتى تصير العبارة هذا هو اللي فيقدم ما كان مقتضيه اقوى، هذا باب التزاحم اي، وان كان دليل الاخر ارجح واولى، هذا احنا كل كلامنا الان في التزاحم. ثم قال ولا يبعد ان الغالب في توارد العارضين معي أن يكون من هذا الباب يعني باب التزاحم معي بثبوت المقتضي فيهما مع تواردهما لا من باب التعارض، يعني أن المقتضي ثابت في أحدهما. اتضحت الآن الفكرة اللي يريد يعطيني إياها الأخون؟ طيب ولا يبعد أن يكون الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب بثبوت المقتضي فيهما مع تواردهما لا من باب التعارض. ليش؟ لعدم ثبوت التعارض للمقتضي إلا في أحدهما كما لا يخفى. هذا حال تعارض الضرر مع عنوان أولي أو ثانوي. لاحظنا؟ إذا كان لا ضرر يتعارض مع عنوان أولي، إيش قلنا؟ يقدم لا ضرر لأنه رافع لفعلية العنوان الأولي. وإذا كان لا ضرر مع عنوان ثانوي فتارة يكون من باب التعارض، إذا وجدنا مثلا ماذا؟ أن الملاك لأحدهما، وحينئذ نرى الأقوى دلالة لأحد الدليلين، أو أنهما إذا تساويا فش يصير؟ تساقط والرجوع إلى الأصول العملية. وإن رجح لاق في نهاية المطاف فيما إذا كان كلاهما من باب العنوان الثانوي شو يصير؟ أن يكون من باب التزاحم. هذا هو خلاصة ما أورده، وسوف يأتينا التكملة لهذا في الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.